أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر عن هذه الدقائق التي وقع فيها تأخير ما بين يعني الإتيان بصفحة سفير وأيضا الإتيان بصفحة الحديث، عندما لا يقف البرنامج على الحديث الذي وقفت عليه وأحتاج أن أعود وأصل إلى الحديث الذي أنا فيه إن شاء الله. هذا لقاؤنا الثامن والتسعون بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى. الثامن والتسعون بعد المئة إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصالحين. نحن في هذا الباب الذي هو باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، مع الحديث السادس والثلاثين بعد المئتين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه، يعني عن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه من الظلم أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. نأتي إلى الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، فلا يؤمن إنما هو نفي كمال الإيمان وليس نفي أصل الإيمان. إذن لا يكون المؤمن حقا لا يكون مؤمنا حقا تام الإيمان إلا بهذا الشرط، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وما يحب لنفسه من ترك الشر، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. يفهم من لفظ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذلك بمفهوم المخالفة، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المؤمن حقا. وإذا كان الإنسان يعامل إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم أو يكذب عليهم أو يعتدي عليهم، كما أنه لا يحب أن يفعل به مثل ذلك. كان يأتيني من يسألني في تحديد في الربح يا شيخ، يعني ممكن يربح ربحا كثيرا ولا يكون حراما. أقول لا أعرف حديثا يحدد الربح، ولكني أعرف حديثا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تكره أن تجد إنسانا يزيد عليك في السلعة أضعاف ثمنها ولا تحب هذا لنفسك، فينبغي أن تفعل هذا مع أخيك، فتحب لأخيك ما تحب لنفسك، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك. وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه أو أحب لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن كامل الإيمان. ليس بمؤمن يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. ويدل على ذلك، يدل هذا الحديث على أن ذلك الأمر من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره لنفسك أو كرهت له ما تحب لنفسك. وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذا، على أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فالأول حق الله تعالى وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، والثاني حق العباد، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فتجمع بين حق الله أن تأتيك المنية وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن يؤتى إليك، وهذا من حقوق العباد. وأما حديث أنس الثاني من قول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره، دفع ما يضره. انصر أخاك، أي ادفع ما يضره، سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ يعني فهم اللفظ أن تنصر أخاك مظلوما، لكن كيف تنصره ظالما؟ إن كان ظالما فكيف أنصره؟ ولم يقل فلا أنصره، بل قال كيف أنصره، يعني سأنصره كما أمرت يا رسول الله، ولكن أخبرني كيف أنصره. قال: تمنعه، أو قال تحجزه من الظلم، فإن ذلك نصره، أو فإن ذلك نصرك له. فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي على الناس فمنعته، فهذا نصره، أي بأن تمنعه. أما إذا كان مظلوما فنصره أن تدفع عنه الظالم، وهذا واضح. وفي من أراد أن يظلم الناس تمنعه أو تحجزه من الظلم، فإن ذلك نصرك إياه. وما أكثر الظلم في الدنيا، وما أكثر المظلومين. وحالنا لا نصرنا مظلوما ولا منعنا ظالما. والحديث يدل على وجوب نصر المظلوم، وفيه ما يدل على أن الإنسان إذا لم ينصر أخاه في موقف يحتاج فيه إلى نصرته، فإن هذا ليس من الإيمان في شيء. ففي هذا الحديث دليل على وجوب نصر المظلوم، وعلى وجوب نصر الظالم على الوجه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى يحجزه عن الظلم، يمنعه منه. آه لمثل هذا ديننا، ولكن أين هو في واقعنا؟ أين هو في واقعنا؟ فجل الناس يعينون الظالم مع كامل الأسف، ولا يستطيعون أن ينصفوا مظلوما، بل في الناس سلبية بغيضة مبنية على: أنت مالك، دع الملك للمالك، قام العباد فيما أراد، مينوبك من تحجيزك إلا تقطيع هدومك، وانت تعرف ده ايه بالضبط والموضوع ما فيه وشغلانة وساوس وشبهات، لدرجة أن فتاة يمكن أن تستغيث في من أراد أن يعتدي عليها أو أن يغتصبها، والشباب والناس مشكورين بيصوروا المشهد، يطلع الموبايل ويصور. طب دافع، امنع الظلم، امنع الجريمة قبل أن تقع. لا، كفاية عليه أنه بيصورها وممكن يشيرها ويعني اللي قتلت في وسط الهرم الجامعي أو الحرم الجامعي كانت المسألة إيه؟ سلبيات قاتلة. والآن الأحوال في تدني غير عادي، ده في ظل محاربة الدعوة، محاربة الدين، والناس شايفين إنه هو ده اللي ماشي، والناس على دين ملوكهم، وكل هذا ينذر بشر كثير. والله إنه لينذر بشر كثير، ولطالما حذرت أمتي وأهل بلدتي قبل أن يحيق بنا عذاب الله عز وجل. لأن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يمنعوا الظلم ويأطروا الظالم على الحق أطرا، فإنه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه أو تحجزه من الظلم، تحجزه وتحجزه، فإن ذلك نصره، أو فإن ذلك نصرك إياه. دل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الباب أيضا الحديث 38 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. والحديث قد ورد بروايات أخرى في رواية لمسلم حق المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وهناك رواية تقول أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبع، يعني فيما هو من جنس حقوق المسلم، فقط أشير إليها لأني أمام رواية حق المسلم على المسلم خمس، وحق المسلم ست، وأمرنا رسول الله عليه وسلم بسبع، وذكر هذه الحقوق وزاد فيها واحدة، لعلنا مع الشرح إن شاء الله نبين ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حق أو حقوق المسلم على أخيه. وحقوق المسلم على أخيه كثيرة كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها. ولذلك يقال في مثل هذا لا عبرة بالعدد، يعني ليس هذا من باب التعارض أو التناقض أن تجد رواية فيها حق المسلم على المسلم خمس، أو حق المسلم على المسلم ست، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب أو أن نتختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياسر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، متفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول. جزاك الله خيرا شيخ علي. إذن لا مشاحة في الاصطلاح ولا تناقض في العدد، إنما هي بيان الأهم والمهم. فهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم عليك فرد عليه. ولذلك جاء في الرواية الثانية حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. فهما أمران وليس أمرا واحدا، لأنه رد السلام شيء، وإذا لقيته فسلم عليه شيء آخر. إذا لقيته فسلم عليه، إذن أنت الذي تلقي السلام، ويجب على المسلم أن يسلم على أخيه المسلم، وأن لا ينحصر التسليم في الخاصة يعني في من تعرف، لأنه من علامات الساعة، من علامات الساعة سلام الخاصة، أنا أعرف فلانا أسلم عليه، كان يكون قريب أو صديق أو جار، لكن لا يعرفه يمشي بجواره ولا يسلم. ومن اللطائف إنه لإحياء سنة السلام، فشو السلام بين المسلمين، متى ما عرفت أن فلانا هذا مسلم بسمته، لأن ناسا من الناس لا نسلم عليهم، لا ندري على أي ملة هم، لكن أنا تبين لي أنه مسلم، السلام عليكم ورحمة الله، بس ما أدري رد السلام أو لا، وبعدين جاي وراي، أنت تعرفني؟ فضحكت، أخي أنت أخ في الإسلام وأنا سلمت عليك يعني، ووجدتك المغتاظ، يعني إزاي أنا بسلم عليه وإزاي أنا لا أعرفه وهو يعني بقى عنده وسواس، ليه ده بسلم علي؟ شيء عجيب طبعا، لكن هذا في هذا الواقع وفي هذا العصر موجود. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه، بأداء إلقاء السلام، ويكون هذا من جنس السنة، لكن في اللفظ الأول رد السلام، هو سلم خلاص سلام عليكم، أو على نحو ما قال السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، ربما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، لما دخل الصحابة قال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام عشر، أي عشر حسنات. دخل الثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون عليه الصلاة والسلام. دخل الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عليه الصلاة والسلام 30، وهذه ثابت. في رواية من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال 40، يعني مع كل جملة في 10 حسنات. زيادة ومغفرته يعني لست متأكدا الآن بالضبط كان صححها الشيخ الألباني ولا ضعفها، مع أن حادثة عين بينه وبين الشيخ الحويني أبي إسحاق شفاه الله وعافاه تدل على أن الرجل صححها، وذلك أن الشيخ أبا إسحاق يتصل على الشيخ الألباني رحمه الله أيام أن أراد أن يذهب إليه وأن يتتلمذ على يديه كذا، فبادره الشيخ الألباني بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد الشيخ أبو إسحاق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال إن شئت زدت أو أحسن منها، تقول ومغفرته. أنا أذكر يعني هذه القصة سمعتها من الشيخ أبي إسحاق منذ فترة ليست بالقصيرة، وهذا يعني يغلب على الظن أن ومغفرته تلك الزيادة يعمل بها، لكن هل أنا قرأت فيما بعد زيادة ومغفرة ضعيفة؟ أمر عندي على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين، فقلت هذا الذي قلت. هذا العلم ديني يا إخواني وأمانة، والإنسان ما ينبغي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على يقين أنه قد قال، وإلا فما قيمة هذا العلم، علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم مصطلح الحديث والذي عرفنا منه الصحيح والضعيف والموضوع، إنما كل ما عند العرب صابون كما يقال. أي حد قال رسول الله المهم يعني، وهذه مصيبة وقعت فيها الأمة، وهي التي أودت بالأمة إلى هذه الفرقة. فالمفترض في المتصوف أنهم أهل سنة، ولكن لكثرة استشهادهم بالحديث الضعيفة والموضوعة خالفوا أهل السنة في كثير من العقائد فضلا عن التشريعات. فنسأل الله أن يردهم إلى الجادة وإلى الهداية وإلى الصواب. فرد السلام ليس كإلقاء السلام، إنما يكون فرضا، ولكن العلماء قالوا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يعني أنت مررت على مجلس قلت السلام عليكم ورحمة الله، فرد البعض دون البعض قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سقط الإثم عن الباقين. فإذا لم يرد أحد منهم أو سلمت على واحدا ولم يرد عليك أثم، لأن رد السلام واجب. إن كان إلقاء السلام سنة فإن رد السلام واجب. والله عز وجل قال في ذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني فحيوا بأحسن منها، كما لو قال السلام عليكم ورحمة الله فتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بمثله، هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زدت ومغفرة ماشي. بعض الإخوة يبالغ لما يكلمني في التليفون وما ورضوانه وكذا وكذا، يعني طب هذا كيف أرد عليه وأجدني محرجا وأخشى أن أفعل شيئا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني كل موقف على حسب ما ييسر الله. إذن نحن مع الحق الأول، ما بين إلقاء السلام إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه، حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه، وحق المسلم على المسلم خمس رد السلام، ما بين أن تسلم عليه وأن ترد عليه السلام، يعني إذا سلم عليك فرد عليه. فهذان أمران، ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه، ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام. فابتداء السلام سنة مؤكدة، وإذا كان الحامل لتركه الهجر يعني مخاصم هذا الإنسان وليس لله ولا في الله، إذا كان الحامل لتركه الهجر كان حراما فيما زاد على ثلاثة أيام. أما في الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجره، ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فأقل، لحديث لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لعل مدة الثلاثة أيام باعتبار الإنسان بشر، فقد يكون في النفوس شيء ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد السلام، فرخص له ثلاثة أيام فأقل. وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، كل بحسبه، كل بحسبه. وصيغة السلام المشروعة كما علمت: السلام عليك أو السلام عليكم، كلاهما جائز. والرد المشروع أن يقول عليك السلام أو وعليكم السلام، مع الزيادة ورحمة الله، أو إن قال هو السلام عليك ورحمة الله يبقى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا يتضح لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه السلام ردا وابتداء، ردا وابتداء. وقد علمت أن حكم السلام ابتداؤه سنة ورده فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة، فإنه يجزئ رد أحدهم. والسلام حسنة من الحسنات، إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا سلمت على أخيك وقلت السلام عليك فلك عشر حسنات، أجرا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه، والعشر هذا على الأقل، وإلا فباب المضاعفة وارد، إلى سبعين، إلى سبعمائة ضعف، يضاعف الله لمن يشاء، هذا وارد في كل باب الحسنات. ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كلما لقيت أحدا فسلمت عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد، لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد، مع أن هذا الدرهم الواحد يفنى ويزول، وأما الأجر والثواب يبقى، وتجده أحوج ما تكون إليه. عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله وإحسانه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. ومن ثم فالذي ينبغي لك كلما لقيت أحدا من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، والسلام خاص بالمسلمين، فهي تحية الإسلام. كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طب جار يا مولانا، والباب في الباب، احنا عندنا شركاء الوطن في حاجة تخصه هو، يعني بدل ما عامة الناس عندنا يقولون لبعض صباح الخير ومساء الخير، قلها للنصراني. حسن الجوار مطلوب، فقل له صباح الخير يا فلان، بالليل مساء الخير، هذه تحيته. أخي المسلمين بيعملوا كده، الغالبية من المسلمين بيعملوا كده، أنت عملها مع النصراني. بيقولوا البعض مثلا سعيد، يقول له سعيد، يقول له سعيد مبارك. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. طيب اللي جاري هذا والزميل العمل وما إلى ذلك، يبقى أي تحية كان تقول ازيك أبو فلان وعامل ايه وأخبارك. طب ما هو المسلمين بيعملوا كده مع بعض، يعني جات على النصراني. فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي حكم بأنه مرتد تارك معلوم من الدين بالضرورة، لا يصلي، صاحب بدعة مكفرة، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم ولو كانوا أقرب الناس إليك، لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به. إذا قالوا أهلا ومرحبا فقل أهلا ومرحبا، وإذا قالوا السلام عليكم فقل وعليكم، أو يمكن أن تقولوا عليكم السلام. وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل وعليكم. بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم. وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيسلمون عليه، لكن يقولون السلام عليكم يدغمونها، والسلام يعني الموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا وعليكم، أي إن كانوا يدعون لنا بالسلام فعليهم السلام، وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام. وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فهجرهم، والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين. وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين هنا على عمومها، يعني من المسلمين اللي هو لما يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر مفيدا بحيث يرتدعون عن المعصية وينتهون عنها فهو مطلوب، إما واجب وإما مستحب، إما واجب وإما مستحب. بسم الله. وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، وماذا حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل، ما نالوا به ما هو من أعظم المثوبات، نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من من الناس يثنى عليه في الصلوات الفريضة والنافلة؟ قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا نص، وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم. وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، بأن هذا هو أبو بكر، فهذا ليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة، ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثلما أثني على هؤلاء الثلاثة. وقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة لا يكلمهم، وقال للناس لا تكلموهم فلا يكلمهم أحد. وبعد تمام 40 أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، لا، ولما جاء الرسول، هنا الرسول بالمعنى اللغوي، إلى كعب بن مالك أي الرسول الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتزل له، بأن يعتزل امرأته، قال له كعب أأطلقها؟ يعني فأنا مستعد أم ماذا؟ قال الرسول، أي من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أدري، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري، يعني لا أدري الاعتزال هذا معناه الطلاق ولا هجر. وحديث الثلاثة الذين خلفوا بطوله شرحته مرتين، مرة في باب التوبة هنا في شرح حديث رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين في كتاب التوبة أو باب التوبة، والمرة الثانية مع غزو التبوك في الغزوات والسرايا للنبي عليه الصلاة والسلام، الدورة التي أخذناها آخر ما أخذنا قبل الشروع في تفسير القرآن الكريم. فانظر كيف هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مطلوب، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوا ونفورا من أهل الخير فلا تهجره، لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان. هذا عن الحق الأول. أما الحق الثاني فهو عيادة المريض. المريض إذا مرض وانقطع في بيته فإن له حقا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه به من التوبة والوصية وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء، مثل أن يقولوا لا بأس، طهور إن شاء الله، وما أشبه ذلك. وعيادة المريض فرض كفاية، لا بد أن يعود المسلمون أخاهم، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب وعدت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة فتكون فرض عين. واعلم أن العلماء رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدابا، منها ألا يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما أشبه ذلك إلا إذا كان يأنس بهذا ويسر به، أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضى فإنك لا تتبع معه الكلام ولا توقعه في الضجر بالمساءلات. لذلك قالوا ينبغي ألا يكثر المقام عنده ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، لكن إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح فإنك تنظر ما فيه المصلحة. قالوا ينبغي أيضا ألا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم، ألا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشيا حسب ما تقتضيه الحال، أو يستأنس يسأل عن المعاد المناسب، يمكن بنام بالنهار ويصحى بالليل، يمكن قيلولته وقت الضحى في الصباح وبين الظهر والعصر متيقظ مثل ما احنا جالسين دلوقتي نعمل جلستنا بين الظهر والعصر، يعني في وسائل حديثة تجعله يستأنس بزيارته. قالوا ولا ينبغي أيضا أن يكثر من عيادته بحيث يأتيه صباحا ومساء إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. والحاصل أن العائد للمريض ينبغي أن يراعي المصلحة في كل ما يكون مع المريض وفي كل ما يترك، ثم إنه إذا كان المرض مما يعلم أن له دواء معينا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء، لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا رجي نفعه وغلب على الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي، لأن كثيرا من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم، هل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع، لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى، حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر. وهم في بلادهم، وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها. نعم إذا كان المريض مسافرا إلى مستشفى في غير بلده فله أن يقصر ويجمع، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله صورة الجمع، يعني يجعل الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته والمغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقته ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان، وقد يشرع القصر دون الجمع، وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس. والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر، يعني كالمريض، إلى آخر تلك الآداب التي ينبغي أن تراعى في عيادة المريض. ومثل ما يقال مثلا إنه يطمئنه ويروح عنه ويا راجل الموضوع خفيف والحمد لله وربنا يشفيك وعافيك، على العكس ما يدخل عليه وانت عندك ايه فلان، اوه كورونا، والله ده امبارح فلان مات بالكورونا واول امبارح وفي 10 ماتوا ومية والف. فيعني كأنه بيتمنى له، او مثلا يعني يصيبه بالحسرة او يجعله ييأس او ما الى ذلك. فطبعا هو في اثر يعني لم اقف على صحته، انه اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل، يا راجل ان شاء الله ربنا يكرمك وتخف وتقوم تبقى زي الحصان وتجوز الاحفاد وحاجات كده، يعني ينفس له في الأجل أو يدخل عليه السعادة، يجعله يضحك يبتسم في وسط ما هو فيه من تعب ونصب. إنما الحالات التانية اللي الواحد بيسمع عنها ويعني تضحك، يعني أول ما دخل عليه وحكى له والله أبويا مات بالمرض ده، وعمي وخالي، يا عم الله يهديك انت ايه اللي جايبك وايه اللي بتقوله. لكن عشان ما تعودش او ما تعلمش اداب عيادة المريض، ولا لما يقعد يعني الرجل عاوز يقضي حاجة، عاوز ياكل يشرب ينام، واهله بقيمين باجبين تقعد له يعني، وقعد تجيب من كل فيلم اغنية وتحكي لا يعني ما ينبغي الإطالة. إلا كل ما تيجي تقوم قل لا والله لن تقع، والله يا شيخ أدخلت علي السرور، والله أنا متونس بيك وفرحان. فبس متونس بيك دي مش زي ما بيغنوها عندنا ولا زي ما بتتقال في العراق، لا يعني ونس وأنا سعيد ومبسوط، وبرضو حتى كل لفظ يعني فيه معاني، ما هو برضو مبسوط دي ليها معاني ومتونس. يعني هناك في عند الشيعة أعوذ بالله في العراق تتونس يا فلان يعني يتمتع، يبقى نكاح متعة اللي هو ضرب من الزنا يعني بس بالتراضي وفي أجرة على أنها مهر، بس هي إيه ووضع الوضع إيه الشروط، هيبقى لمدة ساعة ولا ليلة ولا أسبوع ولا أكتر. لا فكل ما يجي يقوم صاحبنا يقول له لا اجلس والله أنا سعيد بيك وتونس بيك وكذا، خلاص يقعد، إنما لا يطيل الجلوس منه نفسه هكذا يعني. فهذه فيما يبدو والله أعلم يعني أهم الآداب التي تراعى في عيادة المريض. نأتي إلى الحق الثالث. أخوي الشيخ علي يقول لي ونقول له احنا بندور لك على عروس، ايوه في ناس بتفرح بحكايتي يحس انه رجع شباب، وبيقول لي كمان بلاش النظر في الساعة، واحنا كده الحمد لله خدنا الساعة بتاعتنا العشر دقايق اللي تأخرناها عوضناها، واحنا دام الحديث طويل، لكن ناخد الحق الثالث اتباع الجنائز وتشيعها. فإن من حق المسلم على أخيه أن يتبع جنازته، أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى، سواء في المسجد أو في مكان آخر إلى المقبرة، أن يتبع الجنازة، ورد فيها جنازة وجنازة، من بيته إلى المصلى اللي هو ممكن يكون مسجد أو مكان آخر للصلاة على الميت، إلى المقبرة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل أحد، وهذا فضل عظيم وأجر كبير. ولما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. والله يعني الإنسان سبحان الله كان هو في الحرم يفرح كل صلاة، صلاة على الميت يرحمكم الله، صلاة على الأموات يرحمكم الله، وهنا فين وفين ناس كثير بتموت برضو كل حاجة، بس يعني عشان يصلي على الجنازة ويأخذ ثواب الصلاة على الجنازة كان محتاج مساجد معينة بتصلى فيها الجنائز، أو محتاج يعني يتنقل مسافات طويلة، فتجد منا التقصير في مثل هذا. والله والتقصير يعني ما هو حتى في تشييع الجنازة والصلاة عليها فقط، حتى في عيادة المريض الناس سبحان الله العظيم يعني لي جيران مرضى اتصل عليهم، واحد قافل تليفونه والتاني لا يرد، يعني حقك علي أعودك أو أخذ ثواب عيادة المريض. دورت في ثواب عيادة المريض يعني يصلي عليه أو يدعو له 70,000 ملك غدوة أو عشية. الشيخ علي كان بذكرنا بمعلومة في أداب عيادة المريض أنه لا يأكل عنده ولا يشرب، وأنه بينقص الأجر بالأكل وبالشرب، والعلماء تكلموا فيها وده الأصل، ولكن قالوا يعني إذا كان هذا يطيب خاطره لا بأس، عمل لك شاي، جاب لك عصير، عمل حاجة ساعة وسخنة، أو ليك معزة خاصة عنده لما تأكلها تفرح، إدخال السرور عليه هو هذا الباب، وإلا في الأصل لا أكل ولا شرب، وإنه ينقص الأجر، ووردت بذلك الآثار. بنرجع تاني لموضوع التفريط في تشيع الجنازة، نسأل الله أن يعفو عنه. شوف لما سيدنا عبد الله بن عمر يقول: لقد فرطنا في قراريط كثير، وقبل ما أقولها أقرأ للشيخ علي كم فرطنا في قراريط. لما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله عنه، لأن هذه غنيمة، وهذه تسمى الغنائم الباردة، ولك أن تتخيل يعني الصلاة عليها لها قيراط ويتبعها حتى تدفن له قيراطان، والقيراط أصغره يعني ما هو قيراط مثل الذي نعرفه في بلادنا الفدال 24 قيراط، لا، لك مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية أصغرهما مثل أحد. جبل أحد هذا بسم الله ما شاء الله يضرب به المثل في العظم، صحيح ليس في الارتفاع مثل جبال الهملايا بالهند ولا غيرها، لكن في الضخامة الطول والعرض. كان عندي معلومة أنه مثلا جبل أحد حوالي في الطول ممكن يكون 7 كيلو، في العرض حوالي 3.5 كيلو وما إلى ذلك، لكني لست متذكرا المعلومة الآن كما ينبغي. فشيء عظيم عظيم جدا. كنت أمازح بعض الإخوة وأنا في الحرم منذ فترة، أقول سبحان الله يعني كل صلاة فيها صلاة على الجنازة، يا بخت الناس اللي في الحرم وأهل مكة اللي دايما على طول بيصلوا في الحرم والجنائز على طول لا تنقطع لا تنقطع. كنا إذا تأخر المؤذن في أن يقول الصلاة على الجنازة نقعد نعمل إيدينا كده يعني خير في حاجة حصلت يعني إزاي الفرض ده عدى من غير ما نصلي على الجنائز. فكانت أحيانا بيبقى عدد كثير من الجنائز. فطبعا لما يكون الصلاة على الجنازة لها قيراط ده في المساجد العادية وفي البلاد العادية، لكن في الحرم بمئة ألف. ما هي الصلاة على الجنازة صلاة، والصلاة في الحرم خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. يبقى برضو الصلاة على الجنازة تضاعف. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. وبعدين كنت الممدحة بقى الميت صلاة على الجنازة ليها خير من مئة ألف صلاة. طيب يا ترى بالصلاة الواحدة ولا كل ميت على حدة؟ يعني احنا صلينا على سبعة عشر احيانا عشرين، لو ربنا هيحاسبنا يا فلان كل على كل راس، الله اكبر. شوف يعني كل جنازة او كل رأس خير من مئة الف صلاة، والصلاة الواحدة خير من قراط، والقراط خير من جبل أحد. فكنا نرى أن هذا من الغنائم، والغنائم الباردة والتي ما ينبغي أن نفرط فيها. نعم، صار ابن عمر رضي الله عنه لا يفرط في جنازة أو لا يرى جنازة إلا تبعها، لأن هذه غنيمة. وهذه المعلومة عن جبل أحد أكدها الشيخ علي. جبل أحد طوله 7 كيلومترات وعرضه ما بين 2 و3 كيلومتر وارتفاعه يصل إلى قرابة 1077 متر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أحد جبل يحبنا ونحبه. غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير، صلاة على جنازة ويتبعها حتى تدفن، فضلا عن أن يكون هذا الحق هو حق المسلم على أخيه المسلم. وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه، في يوم ليس عنده درهم ولا دينار ولا متاع ولا قرابة ولا زوجة تنفعه يوم القيامة إلا العمل الصالح. فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم حتى تدفن فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعا مفكرا في مآله، يقول نفسه يا نفس أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقنا عن قريب أو بعيد. وربما يكون عن قريب ويتذكر هذا الرحيل، يتذكر أن أقرب الناس إليه وأولى الناس به وأشفق الناس عليه من يسلمه إلى حفرته ويدفنه ويتخلى عنه، وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدا بأعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال العلماء يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا أو أن يبتسم ويضحك على عكس ما يفعله الناس الآن. كذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة وجلست تنتظر دفنها فينبغي أن تفكر في مآلك وأنك سوف ينتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل. وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهى إلى القبر ولما يلحد فجلس عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه وفي يده مخصرة أي عود ينكت به في الأرض، يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون عند الاحتضار وعند الدفن حتى يكون جامعا بين الموعظة وبين تشيع الجنازة. ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض المحلات أو بعض الأماكن والبلدان حيث يقوم الرجل خطيبا يعظ الناس، فإن هذا ليس معروفا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد أصحابه. لكن لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما ينفعهم وبما يناسب. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرا دفن إحدى بناته وكان على شفير القبر وعيناه تدمعان، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى. وفي الدفن، فإذا شرعوا في الدفن فينبغي الإنسان أن يشارك في الدفن بأن يحثو بيديه ثلاث حثيات ثم انصرف، وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن، فإذا فرغوا من دفنه وقف عليه، وإن ذا كان مطاعا كالعالم قال للناس: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة، يأتيه عالم الآخرة حيث يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب المؤمن قائلا: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب، وأن يثبتنا عند السؤال، وأن يكون الجواب صوابا. أما غير المؤمن المرتاب الشاك فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله. فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول، تدعو للميت: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم اغفر له، اللهم ثبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، فتدعو ثلاثا ثم تنصرف، ولا حاجة إلى إطالة الوقوف. وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه، يسمع قرع النعال أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه، جاءه ملكان فأجلساه وسألاه عن ربه ودينه ونبيه، ويجلسانه في القبر، وإن كان القبر ضيقا لكنه يجلس، كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم وأنه ماشي وأنه قاعد وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منه، لأن أحوال البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم، ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال الدنيا. فها هو الميت المؤمن يفتح له في قبره مد البصر، والمقبرة كلها ليست بشيء، فهي ليست مد البصر، لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة أن نقول: سمعنا وصدقنا وآمنا، وكل من عند ربنا، والله على كل شيء قدير. بعد هذا التطواف وهذا التطويل وتعويض الوقت الضائع وضعفه أو ضعفيه، أقول يعني عندي في الحديث شروح مطولة، لازلنا مع الحديث أخذنا ثلاثة حقوق من الستة أو من السبعة، فنكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم اللي هو إن شاء الله يوم الأحد. وغدا الخميس إن شاء الله موعدنا مع الإبريز وتتم تفسير سورة الفاتحة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وزادكم الله سعادة وانبساطا وسرورا، أسعدكم الله في الدنيا والآخرة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.